لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النور في الآية 35-37: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اللهم صل على محمد. ضرب الله جل وعلا لنفسه مثلا في هذه الآيات، ضرب الله جل وعلا لنفسه مثلا بالنور، وهذا النور له مصداقان. المصداق الأول نور خارجي للضياء، المصداق الثاني نور داخلي ينبع من القلب. هذا النور الداخلي النابع من القلب هو نور الإيمان، والدليل على أن المولى جل وعلا ضرب لنفسه مثالا بكلا المصداقين عند قوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء أو من يشاء. هذا النور الداخلي الإيماني الكامل موجود في بيوت، هذه البيوت مرفوعة بإذن الله، واسم الله فيها مذكور، فيها جماعة تسبحه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من يقرأ هذه الآيات يتصور وتصوره صحيح بأن النور الإيماني الكامل موجود في بيوت الأنبياء، لأنهم الكاملون بالنسبة لأهل عصورهم أو لأهل عصرهم. أيضا هذا النور الإيماني الداخلي الكامل موجود في بيوت آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنهم معصومون وقد أريدوا على نحو المصداق لا على نحو الحصر، لقد أريدوا من هذه الآيات، كما ورد في الخبر عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها، وأشار إلى بيت علي وفاطمة عليهما السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم، من أفضله. المعصوم بالواقع له خصائص وله أحكام، وعلينا مراعاة حقوقه، وله آداب علينا، بالإضافة إلى الآداب العامة المتعارفة بين بني البشر. لسنا في مقام صدد الحصر لكل ما امتاز به المعصوم من حقوق علينا، لكن من باب الاستدلال ليس إلا، إذا عطس الإمام، وسابقا في الجلسة السابقة ذكرنا عن التحيات المتعارفة، ومن جملة التحيات إذا الواحد عطس أنك تشمته أو تسمته، بمعنى أنك تقول له يرحمكم الله، بخلاف المعصوم إذا عطس ما فيك تقول له يرحمكم الله، بك تقول له شيتيني. ورد في الخبر عن أيوب بن نوح قال: عطس الإمام الرضا عليه السلام يوما وأنا عنده، فقلت: جعلت فداك، ما يقال للإمام إذا عطس؟ قال: يقولون صلى الله عليك. اللهم صل على محمد. من جملة الأشياء التي اختص بها المعصوم من ناحية الأداب أن بيوتهم لا يدخلها الجنب، ما بيجوز للجنب أن يدخل بيوتهم، كذلك أن عليهم أن يخرج الجنب إذا دخل جاهلا أو متعمدا أو نحو ذلك. لذا ورد في الخبر، روى أبو بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرة لي، تصغير، إما لأنها صغيرة أو لأنه مش إلى الشأن عنده كان كثير، وكانت معي جويرة لي فأصبت منها، ثم خرجت إلى الحمام ليغتسل غسل الجنابي، فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى جعفر بن محمد للإمام الصادق، فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه، فمشيت معهم حتى دخلت الدار، يعني دخل من دون غسل جنب. فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام نظر إلي نظر الشبه المغضب، ثم قال: يا أبا بصير، أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء، ومراد بأولاد الأنبياء المعصومين فقط مش مطلق أولاد الأنبياء، أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟ فاستحييت وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلى مثلها. نفس الخبر بس قال له: يا أبا بصير، أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فرجع أبو بصير ودخلنا. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في ضابطه، ضابطة هذا الوارد في حق المعصوم من حقوق وأحكام وآداب أنه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. طبعا نحكي بالواجبات بالحقوق بالآداب فقط، مش أنه تقلي والله كمان النبوة أو الوحي بينزل، لا، مش عم نحكي من الحيثية، عم نحكي بالحقوق وبالواجبات وبالآداب. هم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء إلا ما استثني من أمر واحد، من جواز العقد على أكثر من أربع فقط، وما تبقى ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ثبت لهم لما ورد في الخبر عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت هذه الضابطة تجري حينئذ في كل المعصومين بالإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المولى جل وعلا في سورة الحجرات أحكاما في بداية سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة، ذكر أحكاما تتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قبل الدخول في الأحكام التي تضمنت أو التي ذكرتها هذه الآيات، نريد الإشارة إلى أن الإسلام كما اهتم بالعقائد وكما اهتم بالمفاهيم وكما اهتم بالأحكام وكما اهتم بالأخلاق، كذلك اهتم بالآداب، واهتم كثيرا بالتعامل مع الآخرين، بأن يكون التعامل مع الآخرين باحترام لا أن يكون بسوء. لذلك يقول الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه: الآداب حلل مجددة. وقال أيضا الأدب في نهج البلاغة الحكم الخامس، وقال أيضا في نفس المورد: الأدب يغني عن الحسد. في الخبر الصادقي عن الإمام الصادق قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع، يعني ما فيك تعيش معه. فقيل: وما هن يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: الدين والعقل والحياء وحسن الخلق وحسن الأدب. في خبر آخر صادقي: لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسد، ولا الخب لئيم في كثرة الصديق، ولا السيء الأدب في الشرف. أما بالنسبة للآيات، بالواقع الآيات تضمنت عدة أمور: الأمر الأول عدم التقدم على الله وعلى رسوله في أمر من الأمور، مش إنك أنت والله بتلزمهم بأمر أو بتطرح عليهم أمر. لذا هذا معنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. لا تقدم مش إنك تتقدم بالمشي، لا تقدم يعني ما تطرح رأي بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عدم رفع الصوت على صوت النبي، لقوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الأمر الثالث ترك مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله بما فيه سوء الأدب، يعني باسمه العلمي أو بألفاظه. لذا قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعضنا بينادي بعض الآخر باسمه العلمي، هذا ما بيجوز مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع غض الصوت، إنك تحكي بصوت خافت خاضع خاشع عند النبي، وهذا الغض غض الصوت كاشف عن التقوى وله أجر على ذلك. لذا قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الأمر الخامس: الذين ينادون النبي من وراء الحجرات غير عاقلين، بالواقع سبب نزول هذه الآيات انه اتت طائفة بني تميم واشرافهم، مش انه اجت الرعية يعني العامة الناس، لا اجت القبيلة كلها، وردوا المدينة. فلما دخلوا المسجد، والنبي بيوته حول المسجد، نادوا النبي من المسجد من وراء الحجرات: يا محمد صلى الله عليه وآله اخرج الينا. شوف يعني منا ادب. فخرج النبي اليهم فقالوا له: جئناك. شوف لشو، مش انه جايين ليتعلم، جئناك لنفاخرك. فاجز شاعرنا حتى تسمع شعرنا وشعره حتى تعطيه اجيزي، وخطيبنا فاجز يعني يعطيه اجيزي اذن بالاول، فاجز شاعرنا وخطيبنا اذنهم ان يحكوا ليتحدث عن مفاخر قبيلتنا. فأجازهم النبي صلى الله عليه وآله، فنهض خطيبهم وتحدث عن فضائلهم، فأمر النبي ثابت بن قيس أحد الصحابي أن يرد عليه، وكان خطيب الأنصار، وخطب خطبة بليغة فلم يبقي لخطبتهم من أثر. ثم نهض شاعرهم وألقى قصيدة، فنهض حسان فرد عليه بقصيدة شافية. فقام رجل من أشرافهم واسمه الأقرع فقال: إن هذا الرجل، ويعني النبي، إن هذا الرجل خطيبه أبلغ من خطيبنا، وشاعره أجدر من شاعرنا، وصدى صوته أبعد مدى من صوتنا. فأمر النبي صلى الله عليه، مع كل هالسوء الأدب اللي عملوه، أمر لهم النبي بالهدايا ليكسب قلوبهم إليه، لأنه هالأدي إذا قال له أكثرهم لا يعقلون، يعني شو بدك تعمل معه؟ هذا من جهة تاني رعاية الأدب. نحن بصدد البحث عن زيارة الأئمة، عشان هيك فتنا بهالموضوع، بس من باب انه حتى نحيط باجزاء الموضوع من كل جوانب. رعاية الادب الزائد بيختلف لاختلاف حينئذ المخاطب. هو بالاساس الادب يراعى به الاحوال والاشخاص والازمان، ما فيك تاخذ ضابطة كلية عنك على كل شيء. وإن كانت رعاية الآداب تختلف باختلاف المقامات والأشخاص والأزمان، لكن في خصوصية للمعصوم ذكرناها، في خصوصية لشخصين في الشريعة. الأمر الأول للأبوين، ما فيك إنك أنت تقول والله ضمن خصوصية زمنية، ضمن مثلا حال ما أنا ما قدمتش الأدب أنا معذور، لا. على ما ببالي وأنا متيقن في الخبر عن الإمام الباقر، كان له واحد كان يعزه، مرة طالع الإمام الباقر شايفه على الطريق، شايفه متكئ على كتف أبيه فأعرض عنه ولم يكلمه حتى الممات، متكئ على كتف أبيه. لذلك بالقرآن بيقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش بس أنك تتأدب، لك كن عبد خادم بين يديهم، هذا أمر. المورد الثاني الشرع اللي نص عليه المعلم لأهمية العلم ولفضل العلم، لذا ورد في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين بقول: وحق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وألا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله، مش للمراءات أو للجدل أو لشيء، بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. بالواقع هذا من ناحية الأدب مع المعصوم في زمن الحياة. ورد في جملة طويلة من الأخبار أن حرمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أمواتا كحرمتهم أحياء، كحرمتهم أحياء. طبعا أورد الأخبار قسم من العلم المجلسي في البحار جزء 97 صفحة 125، وورد أن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم. نص خبر، نص خبر تاني أن حرمتهم كحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الفوائد التاريخية المترتبة على هالحرمة الثابتة لهم بالحياة والممات، عند وفاة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والخبر موجود يعني ذكره الكافي في الكليني في كتابه الكافي، وأيضا ذكره العلامة المجلسي بحار جزء 97 صفحة 125 بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، يذكر فيه وفاة الحسن عليه السلام. قال: فلما أن صلي عليه حمل فأدخل المسجد، فلما أوقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ عائشة الخبر، وصل الخبر لعائشة أنه دخلوا المسجد، وقيل لها إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجت مبادرة على بغل بسرج، فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام سرجا، فوقفت فقالت: نحوا ابنكم عن بيتي، اعتبرت أن الحجرة كلها بيتها، فإنه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على رسول الله حجابه. فقال لها الحسين بن علي صلوات الله عليهما: قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأدخلت بيته من لا يحب رسول الله قربه، وإن الله سائلك عن ذلك. يا عائشة، إن أخي أمرني أن أقربه من أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله ليحدث به عهدا، واعلمي أن أخي أعلم الناس بالله ورسوله، وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ستراه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، شوف محل الشهد، بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الأي وردي، وأنت يمكن تتصور أن بيوت النبي حال كونه حي، الإمام الحسين عم يستدل بالأي حال كون النبي ميت، أنه ما بيجوز الدخول على بيته إلا بإذنه، بإلا لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقد أدخلت أنت بيت رسول الله الرجال بغير إذنه. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والنبي إذا حرمت ميت كحرمت حي، حتى لما تكون قريب من القبر ما بيجوز لك إنك تصرخ، إنك تعلي صوتك، على خلاف الأدب مع في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله المعاول، ضربت المعاول مش بس رفعت الصوت. وقال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلى الله عليه وآله بقربهما منه أدخل الأذى وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسوله. إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله جائزا، إنه ما بيجوز حدا يندفن عند رسول الله، لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك، أي وإن رغم أنفك. بس إنه الدفن عند رسول الله مش جائز، عشان هيك نحن ما رح ندفن الإمام الحسن لكن رح نجدد به العهد لأنه هيك كانت حينئذ وصيته. طبعا هذا الضابط أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء أمر متفق عليه بين كل في عندهم مبحث آخر رح نذكر بدايته، طبعا مش بصدد انه بكرة انتوا تعملوا له بحث وتجتهدوا فيه. هو هذا البحث انه هناك في ثلاث طوائف، في طائفة بتقول انه اجسام المعصومين من انبياء واوصياء ما بتبقى بالارض اكثر من ثلاث ايام، من جملتها هذا الخبر عن ابي عبد الله ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض اكثر من ثلاثة ايام حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم لأنهم يبلغون من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب. يعني إذا سلمت إعلام من بعيد من غير محل قبره بيوصلوا السلام، بس إذا عم تسلم إعلام من حد القبر وإن كان مش موجود بس هو بيسمع في عالم البرزخ. هي الفرق بين الزيارة من قرب والزيارة من بعد. هذه طائفة. طائفة تانية هذه براسم هلأ مصر كل الناس صارت كلها مجتهدين. في طائفة تانية بتقول لا، إنه الأنبياء والأوصياء بيبقوا بالأرض 40 يوم. عن الإمام الصادق كذلك يقول لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من 40 يوما. هذه طائفة. طائفة تالتي بتقول لا، بتقول إنه بيظلوا موجودين مثله مثل غيره. لذا في أخبار بنقل عظام يوسف أمر موسى لما فات مصر أن يخرج عظام يوسف من مصر ويدفنها حينئذ في فلسطين، كذلك نقل عظام آدم، كذلك الأخبار الوردي لما نبشوا قبر الإمام الحسين بزمان المتوكل ما نبشوا القبر وجدوا الجثي، أيضا بزمان الصفويين يا أخي ليش لا تبعد بعيد بزمان سيدنا عبد الله الجزائري بيحكي القصة بالأنوار النعمانية راجعة. الشاه اسماعيل الصفوي حفر بده يجدد قبر الحر، هو انهار شيء من الجدار بينت الجثة وبين انه على راس الحر في عصابي، وفعلا كان الحر هو مصاب وقام عصبوا الامام الحسين بشيء من تيبه، اخبروا الشاه اسماعيل الصفوي طمع هو بهالعصابي قال له فكوها، بس فكوها رجع درجة الدم، ترجع العصابي على راسه وقف الدم. موجود القصة بكتاب الأنوار النعمانية لسيدنا عبد الله الجزائري. هلا بيبقى هذه كيف حلها؟ مش شأننا نحن انه والله كل شيء موجود عندنا نحكيه وحدي، ومش بكره والله كمان تعمل لي بحث انت. بس على كل يستحب زيارتهم سواء كانوا في قبورهم 3 ايام بيرتفعوا او كانوا بقبورهم 40 يوم بيرتفعوا، او انه لا والله بيضلوا بقبور حينئذ. بس لحتى رايحك لانه بكره ما تشغلش بالي كتير، الثلاث اخبار صحيحين بيختلفوا تبعا لاختلاف مراتب الانبياء والاوصياء. بناء على ذلك وان كان على فرض انه الامام المعصوم او النبي لا يبقى في القبر اكثر من 3 ايام، بس في ضابطه انه هو بيسمع صوتك في مواضع اثارهم عن قرب من قريب، القرب بالإضافة إلى الأخبار الوردية لزيارتهم عن قرب. من هنا طبعا كمان بالإضافة أنه أجسادهم تشرفت الحفرة بأن احتضنت أجسادهم سواء بقيت الأجساد 3 أيام أو 40 يوم أو ظلت على طول، كمان هالحفرة ما كانت هي مهبط حينئذ أجسادهم الطاهرة
والوحي بتبارك حينئذ بكل ما لمسه المعصوم، لأنه مثل ما أنت بتصير تحب المعصوم بصير تحب كل شيء له علاقة حينئذ بالمعصوم. من هنا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أمكنت وفيتهم مثل بيوتهم اللي كانوا يعدم فيها، مثل ما أن بيوتهم الإعدام فيها كانت هي بيوت ما بيجوز الدخول الجنوب إليها، كذلك البيوت اللي دفنوا فيها سموها بالمشاهد المشرف. مشهد هو اسم مكان، مثل ما بيصح يكون كمان اسم زمان، بس اسم مكان سموه مشهد لأنه تضمن جسد المعصوم. المشاهد بالواقع إذا بتلاحظ بتاخد كتاب العروة الوثقى اللي هو أجمع كتاب فقهي عند المتأخرين، وأي واحد بده يعمل مرجع بده يعلق فتوى عليه، بتلاحظ في الجزء الأول من العروة عندي أنا جزئين ومطبوعة بجزء واحد ومطبوعة بجزئين، بيقول في الأمكن المكروهة إلى أن يذكر الأمكن المستحب فيها الصلاة، بيقول أنه يستحب الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة فيه بتعادل 100,000، مسجد النبي 10,000 وكذا، مسجد الكوفة مسجد الكوفة تعادل 1,000 صلاة، المسجد النبي 10,000، المسجد الحرام 100,000، المسجد الأقصى بتعادل 1,000 صلاة، المسجد الجامع بتعادل 100، المسجد القبيلي بتعادل 25، مسجد السوق بتعادل 12. هذه مراتب كل المساجد من أعظمها اللي هو بيت الله الحرام إلى أدنيها اللي هو مسجد عندك هون بالحي. ما ورد أن الصلاة بالقرب من مشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعادل 200,000 صلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لاحظوا وش بيقول، بيقول يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، واحد، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي 200,000 صلاة، هو أعظم مسجد المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، أما الصلاة عند علي 200,000 بيكون أفضل عند أمير المؤمنين. طبعا بهدف الأماكن المكروهة والمستحبة، فيما يحرم على الجنوب في بحث آخر بالفقه بيقول والمشاهد كالمساجد في حرمة المكر فيها، إنه الجنوب ما بيجوز له يمكث في المشاهد مثل ما بيجوز له إنه والله يمكث حينئذ في المسجد. هذه المشاهد لها أحكام، الحكم الأول حرمة تنجيسها، إما لكونها هتكا لها لحرمتها لأنها مقام معظم وإضافتها إلى أولياء الله وأحب عباده إليه، وإما لأنها أوقفت على أساس أن لا تنجس، فسواء كان من ناحية قداستها ما بيجوز تنجسها ومن ناحية وقفيتها ما بيجوز أنك تنجسها. الأمر الثاني إذا اتفق تنجسها بشيء من النجاسات فيجب تطهيرها. الأمر الثالث حرمة مكث الجنب والحائض والنفساء فيها، لما قد تقدم الآن بأنها هي مساجد بل هي أفضل من المساجد. طبعا المشاهد مرادنا فيها هي الأماكن التي دفن فيها المعصوم، بيبقى في عندهم بحث فقهاء انه بس النبي واهل البيت لهم الحكم في قبورهم، والله بعم الانبياء السابقين مثل مقام ابراهيم ومثل مقام بقية حينئذ الانبياء في البيت، ما قلناش مدخلية حينئذ انه. لكن من جملة الاحكام للدخول على بيت النبي فضلا عن اي بيت انك انت تاخذ الاذن، فيك تدخل على بيت غيرك من دون ما تاخذ الاذن. ويقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها احدا محل شدنا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا كشف على أن الدخول بحاجة إلى إذن، من دون إذن ما بيجوز لك حينئذ إنك تدخل. كذلك من جملة ما دمنا عم نتكلم بحرم المعصوم، يعني المعصومين باب التوطئة، إذا أنت بدك تدخل على بيت يعني خيك المؤمن وكان فارجه سجاد من أجل احترام متيعه بصير تشلح برا، فكيف إذا أنت بدك تفوت حينئذ على مشهد دفن فيه معصوم؟ هل مكان مقدس؟ أنت لاحظ مكان تمت فيه مخاطبة الله لواحد من أنبيائه أولي العزم، أمره بأن يخلع عليه بقوله تعالى: فلما آتاها آتى النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وطبعا كان مقدس باعتبار فقط أنه تم فيه حينئذ كلام الله، طبعا كلام الله اللفظي التشريعي، كيف إذا دفن فيه كلمة الله التكوينية، وهي من أعظم كلمات الله التكوينية هم المعصومون صلوات الله وسلامه. بناء على ذلك نستكشف انه المعصوم وان كان ميت بس بتضل حرمته كحرمته حي. لما انت بقى تروح تقصد زيارته ما تتصور انه هو يعني ميت وانك انت فيك تشتغل مثل ما بدك بحضرته، لا، وكأنه حي بقى تتعاطى معه. هذا واحد. اثنين، انه الدخول الى حضرته بحاجة الى اداب. انت عم تدخل على البيت احدهم عم تستأذن، انت عم امر موسى للدخول الى ارض مقدسة بخلع النعلين. من هنا الفقهاء جمعوا آداب الزيارة. طبعا مرادنا بالآداب هي الأعم من الآداب الواجب أو المستحب. الأمر الأول من الآداب الطهارة من الحدث الأكبر. بعد هلا عم نحكي أنه الجنب ما بيجوز له أنه يدخل بيوت المعصومين لا أحياء ولا أموات. الأمر الثاني، يستحب الغسل في زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثالث، يستحب لبس ثياب طاهرة ولبس أنظف الثياب. طاهرة كما ورد في خبر، وأنظف الثياب كما ورد في خبر تاني. الأمر الرابع، استعمال شيئا من الطيب وشمه، إلا في خصوص زيارة الإمام الحسين أنه مكروه الواحد يتطيب ويروح يزور الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، قصد القربة بالزيارة، قصد وجه الله والتحفظ من أن يشوبه شيء من أعراض الدنيا. وما أغلب الأمور الشائبة التي تدخل في نوايانا خصوصا في هذا الزمن، وإذا الواحد التفت وقعد يحاسب نفسه بيشوف أنه نيته بتلحق بيلاقيها أنه شنعبي بشي 60-70 شنعوبي، ما بده شفشفن قبل ما أنه تصير هالنية حينئذ خالصة لوجه الله جل وعلا. لذا بتلاحظ بالخبر أنك تزور احتسابا لا أشر ولا بطرا. بطر يعني هيك اللهو ميلل، بتقول يلا منروح منزور العراق، فإذا فيش قصد القرب يعني الداعي انت اللي حركك من هون الملل هون. احتسابا لا اشرا ولا بطر ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. سمعة حتى يقول انه والله راح يزور او انه صار زاير مثلا 10 مرات ونحو ذلك. الشرط السادس، ان تكون عارفا بحقه. هاي الثوابات المتقدمة ما تفاجأت فيها؟ مش تاني يوم قعدت هك اشكلت انت وجارك انه يا خي زيارة الامام الحسين بتعادل 70 حجة من حجج رسول الله، زيارة ما بيعرف شو انه بتغفر كل الذنوب، ما عادش تقول انه الثواب ضخم كتير. ضخامته ناشئة من هالقيد، انه تكون عارفا بحقه. وبنص عليها انه الجمع اللي بتلاحظ بالاخبار خبر انه هيدا ما حصل من الزيارة الا انه والله لا تعد ايام زيارته من عمره. في خبرتني انه بس يحفظ في اهله. اخبرتلك انه ينفق عليه يعني يعوض عليه بالمال بمقدار ما انفق يعوض عليه. اخبار لا انه بحجي, اخبار انه بعمره, اخبار بحجتين, اخبار بعمرتين, اخبار انه كحجة رسول الله, اخبار لا انه كسبعين حجي من حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهاديا هلا على الطريقة المتعارف عند العوام كيف بدك تجمع بينتهم؟ فقهاء بيجمعوا بيقولوا المدار انه هذا كيف راح زار, كيف راح لما زار الامام الحسين كيف كان هو ناظر للامام الحسين. ما غالبنا بروح عند الامام الحسين تعرف شو رايح لعنده بعنوان كونه طبيب بده يشفيني, او رايح لعنده بعنوان انه كونه وسيلة عند الله بدي استغني. مش رايح تزوره لحقه, رايح تزوره من اجل تحسن حالك وتحسن حالك الدنيوي مش الاخروي. حط ايدك هلا هيك مش غربال وبلش بغربلة الزوار. هلا روح ليش راح زار العراق؟ اما انه عنده بنت عانس وبدها تزوجها بطرق على العراق, او انه والله مريض بروح على العراق, او انه فقير بروح على العراق. فاذا انت حضرتك مش رايح على العراق تزور الامام الحسين عارفا بحقه, انت رايح تستاكل بالامام الحسين وتحط وسيلة بينك وبين الله لتستفيد غنى او صحة او زواج او غير ذلك. هك بالضبط بتطلع الزيارة. كونه عند الزيارة عارفا بحقه, وطبعا حقوق المعصومين بمقدار ما بتعرف بمقدار ما بيزيد حينئذ من الثواب. ايضا المشي الى القبر الشريف في داخل الحرم في داخل الضريح حافيا, وورد بالواقع المشي حافي في زيارة امير المؤمنين وفي زيارة سيد الشهداء وفي زيارة الامام الرضا, لكن الفقهاء بيقولوا الظاهر عدم اختصاص الحفاء في المشي لزيارة الائمة بامام حينئذ دون امام. من جملة الاداب المقاربة بين الخطى انك تمشي على مهلك بس تطلع من المكان انت فيه وقاصد الحرم انه انت تأصل الخطى. ايضا من جملة الاحكام المشي على سكينة ووقار, واذا في الخبر وعليك السكينة والوقار, وفي خبر تاني وعليك بالسكينة والوقار. ايضا من جملة الاداب شغل اللسان حال المشي بعد الغسل بذكر الله من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد والتعظيم والصلاة على محمد وآل محمد حتى يصل الى باب الحرم. الحادي عشر الخشوع. الثاني عشر شغل العين بالارض, انتو ماشي ما تصير تطلع باليمين وشمال حتى لي تصير انت مهيئ للاستحضار. شغل العين بالارض. الثالث عشر الوقوف على باب الحرم والاستئذان للدخول بالمأثور بما هو وارد مأثور على الائمة صلوات الله عليه وسلم. الرابع عشر السعي في تحصيل الرق والانكسار والدمعة قبل الدخول, انك تحاول تهيئ قلبك للدخول حينئذ على الامام المعصوم صلوات الله وسلامه. الخامس عشر تقبيل العتب المقدس, نفس العتب اللي بيدعس عليها بجريهم انك تقبلها, فانه من الاداب المطلوبة الجاري عليها عمل الصلحاء والعلماء والمتقين. العمل كله قائم على ذلك. السادس عشر السجود لله عند العتبة, مش تسجد المعصوم مثل ما هلا اني بتوهم الوهابيين ضده, انما بتسجد لله شكرا على هالنعمة انك راح تفوز انت بهالنعمة العظمى من ملاقاة المعصوم. السابع عشر تقديم الرجل اليمنى عند دخول الحرم وتقديم اليسرى عند الخروج. الثامن عشر الوصول الى الضريح المطهر على وجه يمكنه إلصاق بدنه به, وحتى بنص الشهيد في الذكرى الشهيد في الدروس طبعا من أهم الكتب الفقهية عند المتأخرين. نحن هلأ بعد عصر المتأخرين هو كتاب الدروس الشرعية للشهيد بيقول بيقول انه البعض بيتصور انه البعد عن الضريع عند الزيارة هو عين الادب. بيقول هذا وهم، لانه ويرد الامر انك تلزق بدنك بالضريع بس تخلص تحط خدك الايمن ثم تقبله ثم تحط حينئذ خدك الايسر وغير ذلك. الوصول الى الضريح المطهر على وجه يمكنه الصاق بدنه به ايضا من جملة الاداب تقبيل الضريح المطهر. 20 احضار القلب، التوبة والاستغفار، المكث للزيارة، انك يعني مش تزوره مستعجل، انك تقعد يعني تهدى كل جوارحك وتشرح حينئذ بالزيارة. الوقوف حال الزيارة، ما تزوره انت قاعد، تزوره حينئذ انت واقف. تقبيل الارض قدام الإمام عليه السلام، تقبيله مش السجود، السجود حرام ما بيصح لله، بس تقبيله لكونه تعظيما وتشريفا من الرعية تجاه ساداتهم صلوات الله وسلامه عليه. الأدب 26، قراءة الزيارات المأثورة، إنه بما هو المأثور على وجه لا يبقى عذر لمتسامح، يعني تقراها بالضبط مثل ما هي ويردي، لا تزد فيها ولا تنقص. طبعا بعد الزيارة، صلاة الزيارة وهذا أمر واضح، الدعاء بعد صلاة الزيارة، قراءة مقدار من القرآن المجيد، أيضا الإتيان بصلاة جعفر الطيار، لما ورد أن من زار الرضا عليه السلام أو واحدا من الأئمة، ورد أن من زار الرضا عليه السلام أو واحدا من الأئمة فصلى عنده صلاة جعفر فإنه يكتب له بكل ركعة ثواب 1000 حجة، وكمن اعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة ووقف 1000 وقفة في سبيل الله مع نبي مرسل. أيضا من جملة الآداب إذا كان حاضر وقت الصلاة الواجب أنك تقدم الصلاة الواجب على الزيارة وصلاة الزيارة، أيضا من جملة الأداب عدم التقدم على قبر المعصوم. من جملة الأداب أنك تعطي ظهرك للقبلي، هو أعظم من الإبلي، أنك تعطي ظهرك للإبلي وتستقبل بوشك المعصوم وتشرع بالزيارة. وقت الصلاة أن لا تتقدم عليه، وإذا تقدمت على الضريح تبطل الصلاة، قدمت على المعصوم، لأنه هو حرمته حي، حرمته ميت كحرمته حي. إما أنك توزي بالصلاة أو أنك تتأخر بالصلاة حينئذ عن الضريح. أيضا من جملة الأداب الطواف حول الضريح وتقبيل أركان القبر الأربع. وطبعا في أخبار كثيرة في ذلك، طبعا الطواف مش سبعا مثل ما اني بيقولوا نحن، انه المنحج عند الائمة، لو منحج عند الائمة وين الوقوفين وين السعي؟ كل ما ورد ورد وتقبيل اركان القبر حينئذ الاربع، والطوف مرة واحدة حول القبر. ايضا ان ابلاغ سلام المؤمنين للامام المعصوم من الوالدين والاولاد والاحبة والارحام بل وجميع اهل بلدي. أيضا من جملة الآداب ترك الكلام، تكلم بالكلام العبثي داخل الحرم، وإن خلصت الزيارة ما تتكلم بأمور حينئذ ما فيها فيد لإلك أو لي حينئذ غيرك. من جملة الآداب ترك رفع الصوت داخل الحضرة، لذا بيقول شوف الفقهاء بيقولوا فإنه من أهم الآداب كما صرح بذلك العلام المجلسي، لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إلى آخر الآية، بضميمة مدل على أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. من جملة الأداب التجنب عن مزاحمة الزائرين. من جملة الأداب أنه بس تخلص الخروج من الحرم الشريف. من جملة الأداب الوداع بالمأثور، ولكن أنه إذا أردت الخروج أن تخرج حينئذ قهقرة بالرجوع، يعني مش تعطي ظهرك وتطلع، انك تضل انت مستقبل بوشك وترجع حينئذ، يعني بحسب تعبير اهل بلدنا خليفيني. ايضا الشرط الاخير وهو الامر 40، قصد الرجوع الى الزيارة، ما تقصد تقول انه ما عاش بدي زوره حينئذ ابدا، انك تقصد كل ما الله وفقك انك تجي حينئذ لزيارته فيما بعد. هذا بالنسبة إلى أداب الزيارة مطلقا لكل معصوم. أما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فلزيارته أداب خاصة. بالإضافة إلى هذه أنه حين الخروج أنه تطلع من بيتك أنك تصوم الأربعة والخميس والجمعة وتخرج السبت، هذه برسم المعرفين لأنه قال بيقول لك أنه الجيب على أصوله. الأمر الثاني ترك الطيب والكحل والدهن لمن أراد الخروج من لما تطلع من البيت، لمن أراد الخروج إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن تزوره وأنت حزين كئيب مغبر جائع عطشان، لقول الإمام الصادق إذا زرت الحسين فزره وأنت حزين مكروب أشعث مغبر جائع عطشان واسأله الحوائش وانصرف عنه، إنك ما تقعد عنده حينئذ. أيضا من جملة الآداب بالزيارة ترك ما يستحب في سائر الأسفار من إجادة السفرة، إجادة الطعام وإطابتها. ورد في الخبر عن الإمام الصادق يأتون قبر أبي عبد الله الحسين فيتخذون سفرا، يعني بيعدوا طعام وبيجعلوها سفر وبيعدوا وبيعملوا موائد، أما إنهم لو أتوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم يفعلوا ذلك. قلت أي شيء يؤكل؟ قال الخبز واللبن، مثل أكل أرباب المصائب. أيضا عنه عليه السلام إن قوما إذا زاروا الحسين حملوا معهم السفر فيها الحلاوة والأخبص وأشباهها، لو أرادوا قبور أحبائهم ما حملوا ذلك. خبر تالت عن يوم الصادق بيقول تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون. قال الراوي قطعت ظهري. قال عليه السلام تالله إن أحدكم يخرج إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه أنتم بالسفر. بهالنحو أن لا تزوروا خير إنك تزور. كلا، شوف هذه، كلا حتى تأتونه شعثا غبرا، إنه هالثواب المترتب على زيارة الإمام حسين ما بتتحقق أو بتترتب إلا إذا أتيت بالزيارة بهذا القيد، أن تأتيه أشعث أغبر حزين مكروب إلى غير ذلك حينئذ من الأمور. بس بدي أشير بعد إلى أمر بالنسبة إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر وهو صحيح إنه الزيارة بتحصل بالحضور والتسليم، ورد في جملة من الأخبار أنه بيكفي أنك توصل وتقول له السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أو السلام عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الزيارة تحصل بالحضور والتسليم على المعصوم، ولكن الفضل الوارد في الزيارات مترتب على قراءة الزيارات المأثورة، لأن الذي يفهم من الأخبار أن حكم الألفاظ، ما تستهين تقول هاللفظة انه بشيلها، ان حكم الالفاظ في الادعية والاذكار والزيارات حكم الادوية عند الاطباء. ما بيقول لك بتجيب ربع مثقال من كذا بتضمه الى ربع مثقال من كذا بس تزيد او تنقص، ما عادش بيعطي الدواء مفعوله. كذلك الزيارة هيك حكم ادوية الاطباء لكم اجزائها وكيفياتها من ناحية الكم ومن ناحية الكيفية إلى مدخلية حينئذ في الأثر الدواء. كذلك الزيارة الوردي لها مدخلية في قراءتها ولها مدخلية من ناحية الآداب. من هنا بتعرف أنه هالزيارات بالثوابات المترتبة ثبتت لإلي وإلك أو لا. لذا بيقول الشيخ محمد هادي كشف الغطا في المقبول الحسيني اللي قلنا له سابقا أبيات من رجس من شعر له، زيارة الحسين من خير القرب وهي على المؤمن فرض قد وجب، إلى أن يقول وكن على طهارة موظفة وفي ثياب جدد منظفة، بالباب قف مستأذنا واليمنى، قدم وقل من الدعاء ما سنة، المسنون فقط، لا نص في التقبيل للاعتابي، انك تقبل العتبي مع لا نص، لكن عليه عمل الاصحاب، لا نص في التقبيل للاعتابي لكن عليه عمل الاصحاب، فاسجد اذا شئت سجود شكر لله اذ فزت بهذا الاجر، وادخل وزر بما هو المأثور، وإن كفي السلام والحضور، وراعي مهما استطعت قرب الرمس قرب الضريح، وآثر الصلاة عند الرأس، وأحضر القلب بكل حال في سائر الأقوال والأفعال، وإن من إكرام صاحب الحرم إكرام من حل به من الخدم، لا تمكثن إن قضيت الوتر، وإن خرجت منه فامشي القهقرة، إنك ما تعطي ظهرك تطلع حينئذ للمعصوم صلوات الله عليه وسلم. بما أنه حتى لننهي من البحث حول الزيارة كلها، وارد زيارة النبي والأئمة عن بعد، يعني من هالمكان فيك تزور، مش شرط أنك توصل للضريح. استفاضت الأخبار برجحان زيارتهم عليهم السلام من خارج حرمهم بل ومن محل حينئذ الإقامة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني، وإن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، وإن من سلم علي في شيء من الأرض أبلغته، ومن سلم علي عند القبر سمعته. ورد عن الإمام الصادق: إن صلاة المؤمنين وسلامهم تبلغه من بعيد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أينما كان. هذا بالنسبة إلى رسول الله. بالنسبة لبقية الأئمة، قال يونس بن ظبيان للإمام الصادق: إني كثيرا ما أذكر الحسين، فأي شيء أقول؟ قال: قل صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا، فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد. سأل الإمام الحسين، سأل الإمام الصادق سديرا عن زيارته للحسين كل يوم، قال له: هل تزور الحسين كل يوم؟ قلت: لا، جعلت فداك، إنه أنا شقتي بعيدي، ما فيك اليوم يجي على كربلاء. قال عليه السلام: فما أشفاكم، كيف بدي أجيك اليوم على كربلاء؟ قال له الإمام عليه السلام: وما عليك يا سديك أن تزور قبر الحسين في كل جمعة 5 مرات وفي كل يوم مرة. قلت: جعلت فداك، إن بيننا وبينه فراسخة كثيرة. قال: اصعد فوق السطح ثم التفت يمنة ويسرى، ثم ارفع رأسك إلى السماء، ثم تنحو نحو القبر بخطوات، وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة. هذه بالنسبة إلى الأئمة ما عدا الإمام الحجي. أما الإمام الحجي صلوات الله وسلامه عليه يستحب زيارته من كل مكان، مش إنه والله تقول حتى ليدفن حينئذ منسو. هذا من جهة. من جهة تاني فقط بنصه، أنه بالنسبة للإمام الحجي يستحب عند زيارته استقبال القبلي، استقبال القبلي فقط وفقط لما ورد من التعليل عندهم، أنه باعتبار أن الاستقبال القبلي هو خير المجالس. بس عشان هيك بقولوا أنه يستحب التوجه نحو القبلي عند زيارة الإمام الحسين، عند زيارة الإمام الحسين. الأمر الأخير بالزيارة من ناحية الأداب، أنه بيجوز الاستنابة بالزيارة، وبيجوز وإن كنت أنت حي أنك تبعت واحد نائب عنك. لذا الإمام الهادي عليه السلام أرسل رجلا إلى مشهد أبي عبد الله الحسين، وهذا الخبر ذكرناه بالتمام، وإجا الراوي رجل الإمام قال له: أنت مثلك مثل الإمام الحسين، شو أنك عم تبعتني روح أنا أزور الإمام الحسين عنك؟ فقال عليه السلام: إن لله سبحانه بقاعا يحب أن يدعى فيها فيجيب وحائر الحسين عليه السلام من تلك الأمكنة. بالإضافة إلى هذا، نفس النائب لعم ينوب عنك وإن كان بأجرة له ثواب نفس عملك. طبعا إن صحح النية ما يكونش كل مقصده حينئذ هو المال اللي يسأل. لذا ورد في الخبر إن من صلى ركعتين أو صام يوما أو حج أو اعتمر أو زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة وجعل ثواب ما فعل لوالديه أو أخيه المؤمن، طبعا الخبر نظر للمتبرع مش بالفلوس، أو أخيه المؤمن، كان مثل ثواب ذلك العمل لمن جعل العمل له من دون أن ينقص من ثوابه وأجره شيء. أنت إنه حجيت أنت عن بيك أو زرت عن بيك، يجعل ثواب الحج للأب ويعطى لك ثواب نفس الثواب الذي أعطي لأبيك من دون أن ينقص أجر كل منكما حينئذ على التسير. وهذا مما يكشف على أنه البنوب عن التيني إلو حينئذ نفس الثواب. بناء على ذلك يستحب، الأخبار كثير ومرة حكيناها بالتفصيل، أفضل طريقة مدام أنه كشفنا يعني كل أسرار النيابة والأداب، أفضل شيء بقصة النيابي انك تروح انت تزور النبي الاعظم او عفوا في مقام الحج، في مقام الحج. طبعا اذا ما كانش حج ويش حج مستحب انك تقصد بالحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قبل ما نكمل، ما بيصح الحج عن حي الا في مورد واحد، انك تحج عن الامام المعصوم اللي هو الامام الحجي صلوات الله وسلامه عليه. يستحب انك تحج عنه وان كان حي، ويستحب وان تعددت الناس، يعني انه والله 100 واحد قاموا يحجوا عن الامام المعصوم امام الحجي عجل الله تعالى فرجه، كله مستحب ووارد حين في نصوص. نرجع للبحث، البحث انه افضل شيء بالنيابه حتى انت تحصل اجر الاستنيابي انه لك مثل اجر، انك تحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كيف تحج عنه؟ يعني انك تحج وتهدي الثواب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعطى لك ثواب بمقدار هذا الحج، تقوم تهدي هالثواب للإمام الحجي. لما هديت للإمام الحجي كمان يعطى لك ثواب الهدي، هلا مش ثواب الحج ولا ثواب نيابة الحج، ثواب الهدية اللي اجت للإمام الحجي تعطيها تهديها للإمام العسكري، ثم اللي بتجي من الإمام العسكري تهديها للإمام الهادي، ثم من الإمام الهادي للإمام الجواد، إلى أن تصل مرورا بسيدة النساء إلى أن تصل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا من ناحية كل ما له الدخل في الزيارة. بيبقى أنه في الخبر: قلت لأبي عبد الله: ما لمن زار واحدا منكم؟ قال عليه السلام: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في خبر ثين بالنسبة إلى الزيارة، بيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.